تقديرات رب العالمين اولا واخرا افرج عن مروان حديد وعن 12 واحد اني انشروا كل شهاده وحصلت محاكمات حتى ان الحاكم هذا اللي كان بيعمل القضيه حكم على مروان حديد في الاعدام، فقال لمروان حديد معنا كلامه انت ما تملك من عمري دقيقه. فافرج عن مروان حديد وتوفي القاضي في السنه اللي بعدها وعاش مروان حديد بعده 10 اعوام. عاش مروان حديد بعد قاضيه 10 اعوام، يعني القضيه كانت بهذا الشكل. في سنه 65 ماتت الانتفاضه الجهاديه والاخوان المسلمين خنقوها تحت نفس الشعارات انه عدم تعجل الثمره وعدم السرعه وعدم الاعداد والحد الادنى والحد الاقصى.
يعني في فتره تحت امره الاخوان ام كانت
مستقله؟ هو الشيخ مروان حديث الشيخ مروان حديث لا ما كان دنا خسري ولا غيره، الشيخ مروان حديث كان احد الاخوان المسلمين اللي دمه سخي. فوجد كفر وما كفر قال تنظيم ولا غير تنظيم القى خطابات فصار الشيخ مروان حديث مدرسه داخل الاخوان. هو مدرسه في 65 هذا في 1965. صار الشيخ مروان حديث داخل الاخوان يدعو الى الجهاد والى فكره الصيد في هو تربى في مصر الهندسه الزراعيه. فلما جاء كان المخ حامل رجال وجهاد. فاللي حصل يعني ارجو الله تعالى انه الا بفوارق طفيفه ما يكذب هذه الروايه الا رجل جاهل او ينافق لصالح الاخوان ويكذب على نفسه. وانا وردني كثير من الاخوه طبعا اشتهر اني انا عملت كتاب فقالوا لي فلان يقول الكتاب صحيح وفلان غلط، قلت له انا بيتي مفتوح للمناظره لمن شاء، مش لاني كاتب الكتاب ولكن لاني كنت شاهد معه. من يرى ان هذه المعلومات خاطئه ياتي الى هنا وينظرني مع من شاء ومتى شاء. وانا اعرف ويكفي ان الكتاب نهج منهج الادله والبيانات. الاخوان قالوا كذا هي بيان، فعلوا كذا بيانات. فما احد يستطيع ان يكذب هذه الروايه، هذا الذي حصل ان شاء الله تعالى قلت لك الا بفوارق طفيفه جدا. انا في تلك المرحله ما كنت في 65 اعمل، ولكن عندما قعدنا في الاردن وخاصه بعد ما اشتغلت في الاخوان بل في قياده الاخوان كنت حريص على جمع يعني هذه المعلومات نحن تاريخنا شو. فمن خلال الالتقاء بعشرات ومئات الناس من شهود المرحلة حصلنا على روايات صحيحة ومؤكدة ومتواترة، يعني لما تجد مئات الناس من اخوان وغير اخوان يروي هذه الرواية ما تستطيع بالاخر ان تقبل رواية فيتحول لرواية فلان، لانه بالاخر يريد ان يدافع عن نفسه او عن جماعته. فالذي حصل ان الشيخ مروان حديد كان من الاخوان في سنة 65 ولكن رجل له مدرسته في الاخوان، له تيار. فحصل الصدام فطبطبوا عليهم وانه لا نحن حنتدرب حنعمل جهاد عسكري طول بالك وما في داعي لتورطنا مع الحكومه. فنامت القضيه الى سنه 60 طلع مروان حديد سنه 69 قال لهم انتم عايزين تجاهدون ما تجاهدوا في سوريا، هاي الاخوان فتحوا معسكر في فلسطين وبجانب جماعه صلاح حسن وابو حسن ابو سامي المصري الشيخ عبد العزيز علي اللي كان هنا كانوا مسؤولين معسكر الحدود. فتعالوا تدربوا فالاخوان يعني انفلتوا من الرعب. قالوا لا المبكر والحكومة حتتخذ ذريعة. فالشيخ مروان تلامذته ومن حوله ذهبوا إلى الأردن وتدربوا في معسكرات فتح وقتل منهم ناس وعاد إلى سوريا بعد أن أعد نواة جماعة في معسكرات الأردن وبدأ يقتنع. انشقوا الأخوان المسلمين بين عصام العصار ومدرسة سعيد حواء عبد الفتاح أبو غدة في حينها وأراد هو الرجل أن يصلح بين الفريقين. حاول كما حاول التنظيم الدولي ولكن النزاعات الحزبية كانت أكبر.
كان
على اساس تافه تماما، على اساس انه الحلبيين عايزين من حلب والشام عايزين من الشام. عصام العصار خرج بفكر الاخوان لم يتبدل ولم يتغير وما زال فكره فكر الاخوان بل انعم. عصام العصار اشد ديمقراطيه من الاخوان بل سبقهم بذلك 20 سنه، يعني عصام العصار منذ خرج من 70 ديمقراطي، الاخوان الان 60 ديمقراطي. فانشق عنهم وخرج. فهو حاول يقولهم يا جماعه الباحثين وصلوا وسنه 70 استولى حفظ اسد على السلطه واصبحوا النصيريه وكان من اوائل من انذر بالنصيريه من سنه 65 مروان حديد يقول لهم الان الباحثين والنصيريين على الدور جاي طابور حمر ولازم نعيش قبل ان تصل النصيريه ووصلت النصيريه سنه 70 فقال لهم ليس لكم عذر النصيريه حكموا والبيان موجود في النسخه هذه. فقال لهم انه البيان اكثر من 40 صفحه ليس موجود في النسخه السابقه المتداوله. البيان اضيف بعد ان حصل الاخوه عليه كان منوه عليه تنويه. لان مروان حديد واضح بالفكره التي اراد ان يوصلها للاخوان وللعلماء. انه انتم بكذا تعتقدوا كذا القرن بيقول كذا مجلس مرابطون نشرت البيان. فايش موقفكم؟ تفضلوا جاهد. فلما اراد ان يجاهد راى مثل ما يرى اخونا هو ان الخطوه الاولى للجهاد هي ان نوحد الموجودين. فسعى ذهابا وايابا بين جماعه العطار وجماعه وكان هم من المشايخ المرموقين في الجماعه على صغر سنه يعني. بين الجماعتين فما وفق بتوحيد الجماعتين، فقال اذا ناتي للجماعه حسب التصور لماذا الاخواني. رحمه الله عليه قال ناتي للجماعه الشرعيه، من الجماعه الشرعيه؟ الجماعة التي أقرها التنظيم الدولي بالمقتل الصيدي رفع الله أقروا بعد الخلاف والانشقاق أن الجماعة الشرعية التي تمثل الإخوان المسلمين هن جناح الذهب ضد إسرائيل هو وليس عصام العطار. عصام العطار استأنف الحكم وانتقض ثم خرج لألمانيا. في هون نفسه تاريخية هامة جدا أن الإخوان المسلمين انشقوا على عصام العطار لأسباب كثيرة، ولكن السبب الذي احتجوا به أن عصام العطار كان مراقب عام ذهب للحج، فلما عاد من الحج لم تدخله الحكومة طردوه، فذهب إلى بيروت ثم إلى ألمانيا. فاحتجوا عليه في نقطة ستلزمنا في البحث، قالوا لا يمكن لقائد موجود بعيد آلاف الكيلومترات أن يكون قائد للحركة، فيجب أن نأخذ غيره. وقال لهم لا، أنا أقود من الخارج أقود من الداخل. فانقلبوا عليه لأنه يريد أن يقود من الخارج. فلما جاء الطبيعة وقالوا لهم لا نقبل بقيادتكم من الخارج، تعالوا من الداخل، قالوا لا نحن نقود من الخارج وتتبعوا لنا في الداخل. نفس العذر الذي انشقوا به عن هذا فعلوهم. فالمهم هذا كان سبب الانشقاق المعلن. فمروان حجاج بعد أن عجز منهم قرر أن يستقل بجماعته وأسس جماعة سماها الطليعة المقاتلة لحزب الله. طليعة المقاتلة لحزب الله وليس الإخوان. إذن
هي سميت بعد خروجه من الإخوان وليس في وقت
خرج من الإخوان، ولكن الرجل بقي على تصورين خاطئين إلى أهل الفتح رحمة الله عليه، مثل تصور الشيخ عبد الله عزام، مثل تصور أحمد نوفل، مثل تصور خلال إني إذا أردنا أن نجاهد فيجب أن نجر الإخوان، هي الكتلة الأكبر، هي الشباب اللي عندهم أكثر، هي الكذا هي الكذا. فبقي تصوره أنه كوادره يجب أن يأخذ من الإخوان المسلمين، أن يبقى عنصر الإخوان المسلمين أقرب، هكذا فكرك أقرب له من ابن الشارع العادي. فبدأ بتنظيم خلايا العسكرية والتدريب، فبدأت روح حيوية شديدة. أرسل موفدين من شبابه اللي عملوا معه في فلسطين وفي الأردن، أرسل إلى حلب إلى حماة إلى دمشق، هو كان في حماة، موفدين عنه ينظروا على فكرة التسليح داخل الإخوان المسلمين مع أخاهم في التنظيم. وقال كلمة مشهورة، سأجر الإخوان إلى الجهاد جرة، وإذا أخرجوني من النافذة من الباب سأدخل عليهم إلا بدي أورطهم. دخلهم. هذا الكلام هو الذي أربك الجهاد في سوريا، ولما دخلوه الإخوان أسس. فهو رجل كان يرى أن دخول الإخوان نصف القضية الجهادية. فبدأ الجهاد في سوريا تأسيس. الإخوان شعروا أن مروان يقوم بحركة مريبة، حاولوا يقولوا معه يقول معه، صار مناظرات ومهاترات كثيرة. فبالآخر جمد مروان إخوانيا بقرار رسمي، وفصل من الإخوان المسلمين كل شاب يثبت اتصاله وحضوره لدروس وجلسات مروان حريري. وهذا الكلام ثابت وعليه مئات الشهود تحيات. من جملة من فصل من مدينة حلب 14 رجلا، ما زال منهم 10 على الأقل موجودين، فصلوا كإخوان مسلمين، وهن الآن ما زالوا إخوان، بتهمة الاتصال بمروان حريري. هذا اللي حصل. فالرجل ما رد عليهم واعتبر فريضة الجهاد مثل ما اعتبر الشيخ عبد الله لا يستلزم بها، وبدأ بتأسيس طليعة مقاتلة حتى بها يعمل الجهاد وبها. ولكن كونه اقتصر على شباب الإخوان، أصبح هناك شباب من الإخوان المسلمين لديهم ازدواجية، هم في الإخوان وهم مع مروان، بيعتهم لمروان على الجهاد، وبقوا في الإخوان كغطاء أمني فيما لو قبض عليهم راحوا إليه فنحن. فهذا الذي جعل هناك لبس في الموضوع. بدأ مروان حديد الآن أصلت بهذه النقطة، لأن هنا اللبس الأساسي اللي يعمله الإخوان المسلمين. فصل مروان حديد الإخوان وفصل الجماعة، وبقي مروان ينظم ويخطط ويدبر إلى أن حصل الدولة زرع. طبعا الشيخ مروان حديد كان رحمة الله عليه من ناحية التنظيمية والتخطيطية فاشل اللي هي ريتا، وكل شغل كل المشايخ يعني بالزوم. رجل طرح فكرة رائدة تماما وعمل سابقة واستشهد عليها، ولكن كتقييم، وهي النقطة العقلية اللي أرجو أنه تفهموها، أنه عندما أقول أن الشيخ عبد الله الرجل له فضل على كل واحد مننا في هذه الجلسة، ولكن فشل في كذا في كذا أخطأ في كذا، هذا كلام لا يجرح به أبدا، هذا عبد كل ابن آدم الخاص. فالرب من نتيجة حركة الموسعة قرع فقوطي هناك، أفتر عليه كشفت قاعدته في دمشق سنة 75، فألقي الضالب على اشتباك مسلح ثم أعلن تسئل الحساسة. فلما أعلن جمعوا على أنفسهم أنهم سيبدأوا بالجهاد، واختاروا مذهب رائع جدا وهو تفير الحساسية الطائفية. ثم راح يغتالوا من السلطة النصيري، حتى شعر السنة بأن في شيء اسمه نصيري نفس، ولا كل شيء اسمه بخصاري وهي نصيري جدا. عدويين مثل الدروز من الإسماعيلية، سنة شيعة، ما كله مسلم، هيك الناس. فبدأ يصير فكرة نصيري، والنصيري كافر وبيعتقد كذا، بدأوا يصير هذه القضايا. فقبل أن يصيروها إعلاميا بدأوا بالعمليات العسكرية، فاغتالوا من فترة 76 إلى 79 حوالي 25 شخصية رئيسية في البلد. بين وزير ومستشار رئيس وطبيب رئيس ومدرسين، ده شخصيات هامة قد تكون شخصيات علمية أحيانا يضرب ضربات رئيسية، مدرس في الجامعة هذا مؤثر في الطائفة وله وزن وله كذا فضربوا هكذا. فسنة 79 حصل تنسيق سنة 78 بين المخابرات الأردنية والمخابرات السورية، المهم في قضية حصلت في الكتاب تقرؤونها، تعاون الأمن الأردني والأمن السوري كشف أن الأحداث في سوريا تدور على أيدي جماعة الله. فهنا التقوا الجماعة وبدأوا يروا أنه بدهم يعملوا، اجتهدوا فيما بينهم، وللأسف اللي دفع الثمن هو نفس اللي اجتهد عدنان عقل الله يفرج عنه، رأى أن يجعل اسم الجماعة نفس خطأ مروان، نفس خطأ الشيخ عبد الله، نفس خطأ أحمد مثلا، أن يجعل اسم الجماعة الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين بدلا من اسمها الطليعة المقاتلة أو الطليعة المقاتلة لحزب الله، وقال بهذا نكسر كل تاريخ الإخوان وكل سمعة الإخوان وندخل الإخوان كلهم في المعركة. هذه الجملة استفاد منها الإخوان، وقال الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين تعني الجناح العسكري للإخوان المسلمين، تعني الشعبين من شعب. فهم ركبوا الموجة وهم دفعوا ثمن، وكان يعتبر الرجل من أخطاء الرئيسية. فلما بدأ الجهاد سنة 79 توجوه، طبعا ولي بعد الشيخ مروان حديد رجل فز جدا، يعني من قدر الله اني استشهد مبكر، ولكن كان من اهم العبقريات العسكرية التي جاءت في سوريا، اللي هو الدكتور عبد الستار زعيم كان دكتور وكان ضابط في فتح في الجزء الاسلامي منها، وعمل فترة وعرض عليه رتبة عالية في فتح ان يبقى فما بقي بسبب التجارات العلمية، ثم تتلمذ على مروان، ثم صار هو مسؤول القضية، ولكن قتل على احد الدوريات يعني بعد شهرين او ثلاثة من فترة التولي رسمية. فبعد ما قتل عمليا تشرذم، يعني استفك في الجهاد، الطليعة في دمشق هنا هذا كله مستعرض، بدأت تدير قتالها في دمشق، الطليعة في حماس دير عملها في حماس، الطليعة في خلف في خلف، ما انفصلت إلى جماعات، انفصلت إداريا وعسكريا إلى جماعات من الوضع الأمني، الدبابات قطعت الطرق، الحوادث سفر، وهذه يجب أن تعلموا ما يحصل.
من كان أميرها في
كان أميرها كان اللي حصل على أشخاص الفلفل، إن كان مروان ثم عبد الستار الزعيم ثم هشام جنبال ثم صارت مركزيات، الذي تعرفوا عليه الأخوة فيما بينهم فيما بلغني أن يجعلوا عدنان عقل في حلب هو الناطق الرسمي بأسلوب، ولكن بقي أيمن شربجي في دمشق، إلى قتل أيمن شربجي فقط من سنتين، يعني بقي كل هذه الفترة متخفي، فبدأت أصبحت لا مركزية، عمليا من الناحية العملية كتنظيم لم يعد بعد عبد الستار الزعيم هناك أمير إداريا يدير بصورة مركزية. وإنما بقيت الجماعة فكرة واحدة تتبنى الجهاد تحت السلاح. فهذا الذي حصل، فجر الموقف في عملية مدرسة المدفعية. مدرسة المدفعية كان أحد ضباط الطليعة، وهي نقطة هامة كمان تحت يعني تستاهل التفصيل، كان أحد الضباط اللي من الطليعة، وكان الذي جنده في الطليعة عشان عطل نفسه أثناء خدمته لخدمة الجندية في مدينة الرقة، فجنده وكان مضي على تجنيده سنتين في الطليعة. الشيخ إبراهيم اليوسف، هذا اسمه النقيب إبراهيم اليوسف، كان في الطليعة وكان متخفيا في الجيش وكان مسؤول الأمن والحزب في قطعته في القطعة العسكرية، فكان هو المسؤول وكان آمر دورة من دورات الضباط. فدورة الضباط كان فيها حوالي 300 شخص أو أقل، يعني 290 هي. فيهم 265 نصيري وطوحيشة في الجيش كل الضباط، وفيهم 10 نصارى وفيهم اثنين ما ادري ايش وفيهم ثلاثة واربعة سنة، واحد كردي واثنين عرب. فالرجل دعاهم طبعا قرر انه حاصلهم، هون بقى حصل خطأ انه لا قيادة الطليعة، مش خطأ ولكن هكذا خطأ، لا قيادة الطليعة في دمشق ولا حماة لها علم بهذه القضية، عملية مركزية. ابراهيم اليوسف قال لهم هذه الدورة حتتخرج، اذا تخرجوا 265 ضابط مصيري ضباط مدفعية توزعوا على الجيش السوري كمان مصيبة، على بعشر سنين عندك 265 جنرال، خلونا نخلص منه تحت ايدنا موجودين. قالوا لهم ممكن ما ممكن حيصعد العالم، المهم اجتهدوا الطليعة في حلب انه يعملوا هذه العملية، فنزل في العملية وهكذا يكون العمل، وإلا فلا. نزل عدنان عقلة يقود السيارة بنفسه، ابراهيم اليوتف قاد المجموعة المسلحة داخل المدرسة بنفسه، الشباب اللي نفذوا العملية اربع اخوة هم انا ستك بالحلب، هم من الجهاز العسكري للإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين حصل انقطاع في الرواية ضرورية هناك، لما رأوا أن مروان يفعل كذا وكذا حاربوه بمختلف السبل، فكان من الجماعة تتجاهل، فلماذا يذهب لمروان وغير مروان؟ فعملوا جهاز عسكري. هذا الجهاز كان شكلي جدا، تصور اني حرق فيها ما لا يقل عن 7000 عنصر من الاخوان المسلمين اثناء الاحداث. كان عدد الجهاز العسكري فيهم 17 شاب، 17 شاب من 7000 هذول معسكرين. لذلك انا اختلفت مع الشيخ طرور وغيره، هؤلاء المشايخ تطورهم انه في الجماعه ككل لازم يكون في جهاز عسكري، من 2000 يكون 10 يكون 20 يكون 50، بينما تطورنا ان كل الجماعه جهاز عسكري والاعلامي فيها عسكري والطبيب فيها. هذا نقطه خلاف بيننا وبينهم. قلنا لهم لحظه المعركه يتحول هذا الجهاز العسكري الى حرس ليحرس 2000 قاعد، 10 بيحرسوا 2000 قاعد، بينما لو تدرب الجهاز كل واحد بيحرس حارس تنتهي المساله. فهذا تطور المشايخ. وما زال الضباط والشرطه اللي عندنا هم جهاز عسكري وشويه ميليشيا والباقي مدني وتاجر ورائع. فالاخوان عملوا جهاز عسكري. لما الطليعه فجروا الموقف وبدأوا بالعمليات، حصل 3 عمليات عسكرية و4 قبل المدفعية. فالدولة عرفت بدون إعلان إن اللي يفعلوها شباب مروان، فبدأت تطاردهم. فهون كان اجتهادهم فعلا إنه إذا الدولة علمت ما نحن فرق من السرية، خلينا نستفيد العلنية أن يعلم الشعب إن المجاهدين هم اللي بيعملوا، فقرروا أن يعلنوا عن أنفسهم. خلال هذه المرحلة ما بدأت القضية، وقعت المخابرات على أدلة إنه في شباب إخوان وهم طليعة، في شباب تلاميذ علماء صوفية وطليعة، في ناس ما كانوا اسلاميين صاروا طليعة. فداخل في الموضوع مين اللي طليعة ومين اللي مو طليعة. ونتيجة حقد الدولة على الاسلام فقالت هذا كل شيء اسلام مجاهدين، وكل شيء مجاهدين طليعة، وكل شيء طليعة اسمه الاخوان، معناها كل شيء له علاقة في هذه المصيبة اخوان. فتنيلت القضية اعلامية مرة ثانية ان الدولة كانت تحارب الكل باسم الاخوان، انه هذول اخوان. وهي السبب الثاني اللي اعلن القضية. فالشباب العسكريين اللي كانوا في الاخوان المسلمين بحكم كونهم عسكريين تدربوا اطلقوا النار لما قامت الاحداث، تلقائيا انسلخوا من الاخوان ودخلوا في الطليعة. وكان اصلا معظمهم مجند سرا وعنده يعني مثل ما بيقولوا عنه مدوبل، يعني عنده دبل تنظيم مزدوج. فالدولة لما وجدت قالوا هذول الناس يعني عندهم اختراعات حرفية حتى يحاربونا، كل الاخوان ورطانين في القضية، كل المشايخ كل المسلمين. فهنا فر نصف قيادة الإخوان إلى الأردن وسجن النصف الآخر كقيادات درجة أولى وتقريبا الثانية. مين بقي؟ بقي الشباب. حركة صلها 40 سنة في البلد، لا عندها جهاز عسكري، لا عندها جهاز تزوير وثائق ليوم مثل هذه الأيام تخرج عناصرها، لا عندها قرش ولا درهم محتاطين لمثل هذه الأيام، ما في شيء. ففجأة أنت كشاب إخوان مسلمين تجد نفسك الدولة حكمت عليك بالإعدام وقيادتك هربت وما عندك أي تعليمات. فالجزء الاساسي من الاخوان المسلمين الاف الشباب خيره الشباب قبض عليه في السجون وبعد المعصمه. وهذا درس لكل الحركات اللي بتقول من الرب من العالم. هاي مصيبه. اخذوهم ذبحوهم فرم مجانا. جزء من شباب الاخوان المسلمين فر، وجزء من شباب الاخوان المسلمين التحق بالطليعه. والطليعه لما قامت بمدرسه المدفعيه، وهذه عبره لكل من يقول حدثنا وحتى على عدد شباب الطليعة في مدينة حلب لما نفذوا مدرسة مدفعية، لا نحكي لك تفاصيلها، كان 19 رجل في كل المدينة. بعد مدرسة المدفعية في عدة أشهر أصبح عدد المجاهدين في حلب 1500 مجاهد، فيهم حوالي 1000 مجاهد مستثيرين ضمن المدينة، وفيهم 600 مجاهد غير مكشوف يعمل بالجامعة بالمدارس، وفيهم ضباط، فيهم عناصر شرطة، فيهم عناصر مخابرات، فيهم عناصر سترة الدفاع. فهذا اللي حصل في الجهاد. فالاخوان المسلمين الشباب الاربعه الذين نفذوا مجزره المدفعيه، 3 منهم من الجهاز العسكري الاخوان المسلمين، ولكن هل نفذوا الجهاد بصفتهم اخوان مسلمين؟ هم خرجوا من الاخوان المسلمين قياده فرس، حتى كانوا يرسلوا لهم ان اطلعوا نحن وجدنا مأوى في الاردن، هي فلوس هي جوازات اخرجوا، يقولوا لهم انتم قياده فره ونحن لنا قياده ميدانيه هنا. فبايعوا الطليعه وبقوا في فجاء احتد النقاش حول موضوع نقتل الضباط ما نقتل الضباط. فحسم النقاش الاخر عدنا عقل نفسيا هو يمكن ينفذ بيده اكثر من 50 اغتيال، فنفسيا يميل للجزر. فعنده 265 واحد، وهذاك ضابط المدفعيه هم مصطبح ومتمسك فيهم من 3 سنين مصيريه ومعاني منهم 3 سنين. فبالاخر قال لهم يا جماعه هذول خواريفي وانا حذبحهم، بس ريدوا تتبنوا العمليه بس ريدوا ما تتبنوا العمليه انا حقتلهم. فاتفقوا على انه يقتلون وخلاص اتقررت العمليه. تصور اللي تنفذت العمليه ب4 كلاشينكوفات وعده قنابل يدويه محدوده 7 او 8، بسيطة هذا السلاح المتوفر. وكل كلاشينكوف كان معهم 4 شواجيه بس. يعني انت تقول لو كل طلب لسوس رفض فيلم كثير. فقام ابراهيم يوسف حط في الندوة اللي يسموها يعني المنتدى اللي بيشربوا فيه الكافتيريا يعني بيشربوا فيه الكازوز، حط كل صناديق الكازوز والزجاج والزاوية وطلب من الشباب ان يطلقوا النار عليهم ويرموا القنابل على الزجاج بحيث يضاعف عدد الشباب. هو كان نقيب رتبة يعني رجل عسكري عقليته عسكرية، فجمعهم قال لهم عندكم صرف عاقب مأذونية للسنة وللنصارى، جمع النصارين قال لهم عندكم اجتماع ليلي في اللباس الرياضة بحيث يأتوا عزل، فأدخلهم إلى المكان وقال لهم أنتم الآن نحن من تنظيم الجهاد، كان حصل شوية عمليات فأنتم محتجزين، ما احنا عملكم شيء إلا عشان يضبط هدوءهم يعني حنخرج فيكم أسرى ورهائن بالنسبة لنا. وخرج ذهب إلى قسم اللاسلكي قطع الاتصال بالمدرسة، والشباب صلوا ركعتين سنة القتل وقالوا نحن مش عايزين يعني مين دخل عقر المدفعية يطلع حي، وعندنا عقلة في السيارة بيستنى على باب المدرسة. فدخلوا على المدفعية ومن الشباب فتح حواليهم 4 كلاشينكوفات، طولت العملية 4 دقائق، قتل 255 واحد وجرح 10 جروح مشوهة نهائية، يعني كانت العملية نهائية. قناه الفضاء وغيره حتى في ضباط كانوا المسلمين حاضرين جبهه لما دخلوا اغمي عليهم من المنظر، 265 جثه فوق بعض المتوفين. فهنا احتدم الموضوع ونجحوا في قضيه المسالي وغير المسالي، وصعد الجهاد ودخل في المليان بدون اي. فهنا نقطه هامه جدا وفيها بيان في الكتاب ان الاخوان المسلمين اخرجوا بيان ونشروه في مجله المجتمع عدد 400 وكذا، وقالوا نحن لسنا ليس لنا علاقه بالجهاد وليس لنا علاقه بهذه القضايا، ابراهيم يوسف رجل بعثي وهو عنده مشاكل كضابط بعثي سني مع المسارية وهو اللي كان عمله، وتبرأوا من الجهاد ومن العملية وإبراهيم اليوسف، وقالوا نتحدى كطبيعتهم في الحديث دائما أي لجنة دولية تأتي تحقق في عدم تورط الأخوان المسلمين بعمل. فهذا إقرار رسمي على أنه بدأ الجهاد رسمي وليس له علاقة، فمن يكذب في هذا الكلام يقول لا الأخوان عملوا الجهاد مش عملوا، يعني هاي قضية قطعية واضحة. ثم استمرت الأحداث على اليسار، فقط هذا إجابتك على القضية. استمرت الطليعة في القضية، فارتكبت الطليعة أخطاء، الإخوان المسلمين خرجوا للخارج، جمعوا أنفسهم، الإعلام الإخواني والفلوس والتبرعات، أصبح الجهاد في الداخل بحاجة لفلوسهم، بسبب الفلوس فرضوا قيادتهم على الداخل، يا تتبعونا يا ما تفلس. أنا سمعت من عدنان عقلة مباشرة قال لي شهداء العمليات العسكرية من آذار 79، من حزيران 79، من آذار 79 قبل المدفعية حصلت في حزيران. من آذار اللي هو مارس إلى مارس 80 عدد شهداء العمليات العسكرية مع أنه وصلوا إلى مصر حقيقي كانوا يقولون يجرين لي أمرية في نصف المدينة، فهذا النصر حصل ب 63 شهيد فقط، هذا النصر حصل في 63 شهيد لما قطع الأخوان المسلمين الفلوس عن الداخل بحجة أن ما قطعتهم قيادة الميدانية ويجب أن يتبعوهم، كما تهدد هنا كثير من القيادات البيشاورية القاضي الميداني نتبع ولا ما ندفع، نفس العقلية نفس القضية، هددوهم وقطعوا المال رسميا. وفي تلك المرحلة تقريبا خرجت بعدها من سوريا بقليل، وأعلم أنه كثير من المجاهدين كان يلتقوا حتى يشتروا الكفاءة خبز أو كذا، معهم طلقات ما معهم ثمن طعام. فطلعنا خلال 6 أشهر التالية لهذا النصر ب 63 شهيد ارتفع عدد الشهداء إلى 610 أضعاف خلال نصف المدة، وكان السبب الرئيسي قطع الأموال لأن قيادة الداخل رفضت أن تتبع الأخوان المسلمين. هذه الجريمة عندما استوعبنا الأخوان المسلمين وصرنا نسأل الله المغفرة الأخوان المسلمين في الأردن، سألنا عليها أنه كيف فعلت كذا، فأنا تلقيت جواب من شخص من كبار مسؤولي الإخوان المسلمين هكذا بكل وقاحة وصراحة، قال لي جماعة مش عايزين يتبعونا، نحن مسؤولين عنه، نحن عندنا جهازنا العسكري وعندنا مصاريفنا، والله جماعة عايزة تجاهد في كوبا أنا بدي أدفع له فلوس، هو بده يعمل جهاز وما يتبع الناس فيجيب فلوس، ولو فعلوا هذا والفلوس فلوسهم مالش، الفلوس كانت تجمع في عمليات الجهاد باسم الجهاز. لا يقول بمجلسه النذير نفذ المجاهدون عملية كذا وكذا ويبالغوا في الخسائر وكذا حتى يستدلوا الأموال، فهذه الأموال يعني أنت بتجيب يتيم وبتقول لله يا محتنين اليتيم، فالناس بتدفع لليتيم بالآخر بتقول لليتيم تفعل كذا وما أعطيك هاي أموالي، أنت أعطوك إياها، أنت دعيت الناس يعطوك أموال قول له لا أنا ما دعيت، قول له إذا هاي أموالي، فبأخي ما أنت جمعت على اليتيم على هذا الرجل، ف فجمعت الأموال على الجهاد وعلى سمعة الجهاد وطلقات الجهاد ثم غلت. فحصل هذا الكلام ثابت قطعا وعليه شهود يجاوز حد التواتر, يجاوز التواتر, تواتر بالمئات وبالآلاف. وقلت لك بدأت قضية هكذا. فلما بدأ ينكب العمل العسكري لأسباب تقرؤوها هنا بالتفصيل, أسباب تتعلق بالإخوان وأسباب تتعلق بالدولة وأسباب تتعلق بممارسات المجاهدين. هنا لازم ننقض على الطريقة التي تبنيناها, أنه أنت تخطئ خطأ تعاك السنة تقع في فشل, ارتكبوا بعض الأخطاء العسكرية, فتزامنت كل هذه المصائب وحققت نتيجة معينة. انتهى الجهاد عمليا بس ما يعني اشتست من سوريا ولكن فرط. فبدأت أفواج الناس تخرج, ففي هذه المرحلة خرجت أنا ومحيل كثير من الناس, دخلنا الأردن لا عندنا تصور عن طليعة ولا إخوان ولا غيره. كان تصورنا لما عملنا في الجهاد أن جهاد مجاهدين وثول مسميه الإخوان وهن مسمين حالهم طليعة للإخوان, فالقضية إخوان في إخوان وخلاص كله مسمي في بعض. فلما وصلنا هناك الطليعة ليس لها تواجد بالخارج, وجودها كله داخلي, عم تعاني من أزمة معركة. أنت مقطوع ملاحق. أنا عندما عثر علي الإخوان في عمان كان معي 16 دينارا, يعني كان بخل مما معي لما هربت فيهم حوالي 30 دولار. فيعثر عليك شاطبك في بيت ويحط لك موجه ويعطيك حوالي 50 دولار في الشهر في عمان في هذه الأيام إذا أردت أن تعمل ما تحصل عليه, ويقول لك حنضربك, حنبعثك لبغداد تتدرب على الأسلحة وترجع تنزل لسوريا حتى تجاهد الكلام وينمحوا يعطوك للمشكل لأننا نحلم ينطلق أمامك قاعد بيحترص الأذان بيأذن بيبكي, يعني كل شيء كله اختراف. فدخل في عقلنا على مدى سنتين انه فعلا هدول الطليعة هم اللي استجروا العمل للفوضى وهم اللي شقوا الجماعة وهم اللي مش عايزين الوحدة وهم. فلما ضرب الجهاد خرج عدنان عقلي ومثل ما يقولوا عنا بالسوري يعني كثر على انفه بصل, يعني يقول غلب على امره, يعني قبل ان تكثر البصل على انفه هكذا غلب الامره. هم عايزين وحدة المسلمين, طيب خلونا نحل. وقام الوثاق عدنان كل اللي يريده من الاخوان فلوس ويرجعوا الشباب. الاخوان كل اللي يريدونه من عدنان شرعية بالتصريح انه هو قبل بقيادته. وعصام العصار حتى يكتمل المولد انه مو معقول انت موجود في البلد ما تدخل في الهيصة, فقال لجماعة ادخلوا في الجهاد يلا. وكان هو بدأ من جهته يجعجع في بيانات هنا انه الجهاد كله حصل لاني مروان حديث قال عمل جهاد لاني طردوا من سوريا. يعني تفاعاته بدأ يكتب انا المراقب العام للاخوان المسلمين وانا كذا وهذول الجهاد كذا, وتبنى العمل العسكري تماما. العصام العصار ما نحتاج لتعطي قضيته لانه ما ان بدأ يلمس انهيارات الجهاد حتى قال انا براء منكم, نحن ما لنا علاقة والجهاد مو منهجنا, وانا رجل في البرلمان من سنة 58 وانا برلماني ومرشح واسلوبي هو ديمقراطي واسلوبي, وتبرأ من قضية اخرى. ولاحظ كلامه كله بطريقة فجة, يعني الناس تستطيع ان تأتي بمجلة من مجلات الرائد في سنة 80 ومجلة من مجلات الرائد في سنة 82 وتقارن. ولو أراد الناس اللي أعادوا الكتاب أن يفعلوا هذا تحصل على مجلدات الفرسائل المقدرة ما هي موجودة المشروع كله. ولكن كفى هذا الكلام, فالجماعة حصل الوثاق ولكن الوثاق تحطمه. كان سبب تحطمه أن الإخوان المسلمين قاموا بمخطط خبيث جدا أن نحن استوعبنا المجاهدين غلبنا عصام العفار على أمره وأدخلناه, بقي عندنا أن نأخذ الشرعية الدولية عن طريق الحل. وعلى الرغم من انه الوفاق شكل قيادة يسموها اسم مضحك قيادة 12 لاني 4 من الاخوان 4 من الطليعة 4 من عصام العطار 12 رجلا في خلطة 12. هذه القيادة 12 استغنت مسؤوليات وصلاحيات القيادة من الشورى وكل شيء. فالمفروض اذا كنت هتعمل تحالف ولا غير تحالف ان هل 12 هم يدرسوا, ولكن الاخوان بصفتهم المنفردة اجروا كل مباحثات التحالف مع العراق لوحد. فلما علمت الطليعة وعلموا العصارين بالعلاقة مع العلمانيين ان خدم حتى هذا الوفاق السوري تقطعت اوصاله وعادت قضية بشغله لمستوها وانتهى الناس. فحوصل عدنان في الخارج وحوصل من قبل الاخوان من قبل نظام الاردن من قبل نظام العراقي, حتى اوقعوا في عملية عمل الوان في الاخر ان الرجل عايز يخلص منهم باي ثمن باي طريقة بده ينزل على سوريا. فزرعت له المخابرات وهذا درس بالنسبة ان عنصر يزين له النزلة ويسهل له العملية وانه لدينا مأوى ولدينا كذا ولدينا كذا واخوانك في الجبال ما زالوا. فمن الضغط النفسي اللي سواه في حالة تنويم مغناطيسي قبل النزول مع رجل غير مذكر بشكل كافي, فنزل ونزل معه 70 شخص من هذا من بقي بعد حماه وبعد دمار الجهاد اخر حفلة يعني. نزلوا فتلقفت المخابرات 5 وراء 5 واعتقلتهم وهم الان في السجن, وانتهى عمليا وجود اي تنظيم عسكري يعني. بعد 2-3 عثر على جيوب صغيرة اشتباكات بسيطة طفيفة قتل فيها عين الشربدي آخر تلاميذ مروان حديد القوات في سوريا، قتل تقريبا بعد بداية الأحداث بأربعة عشر عام، تأخر جدا. ثم انحصرت القضية طبعا الإخوان المسلمين بعد أن دمروا الطليعة وعزلوها وبهدلوها، قلت لك حتى نحن اللي كنا مع الطليعة في الداخل صنعنا بالصورة اللي رسموها الإخوان، ولم نقف على حقيقة الموقف إلا عندما وصل أمثالي من الشباب إلى أن يقوموا في الكادر العسكري. الكادر العسكري للحملات اللي كان مفروض أن تتصدى لحماية كان 80 شاب، يعني بين قائد الحملة النواب وقائد الفصيل قائد كذا إلى آخره. الكادر هؤلاء الشباب كلهم أخذوهم القيادة من القواعد وجعلوهم هيكل عسكري، وأخذوا منهم 12 أو 13 شاب هم قادة الجيش العسكري، وأنا كنت واحد منهم، ولذلك اكتشفنا المسجلين. وهم أخطأوا فينا ولكن ما كان عندهم خيار، إذا حيفودوا حينزل. فقالوا لا، نوكل الشباب ننزل. فراحوا وكلونا الجهاز العسكري، فحصلت الأزمة أنه من لم يكن إخوانيا قحا أو صرفا كما يقولون مثل غيري ورثوا بإدخاله، فانكشف على الأسرار فصارت الفضيحة. وكانت الفضائح أكثر من أن تستر، يعني مصائب جزئية من الرواية والدجالية مصائب، يعني ناس ما يستاهلوا أن يكونوا مسلمين درجة رابعة تضعهم لهم موجهة حتى يصيروا ناس عاديين. فكانوا قيادات عمل إسلامي يعلموا، وبعدين دخلوا للإعلام، حتى كان يقول لي أحد الأخوة، قل لي هذا الشيخ فلان أعرفه في سوريا عنده بسكليت، الآن عنده بسكليت هذا الدراجة عادية، الآن في العراق عنده سيارة فولفو موديل السنة بتاعها ومرافقة، وستة بيأتوا من حرس القصر الجمهوري بتاع صدام حسين ويجيبوا له رسالة من صدام حسين، وطالع تلفزيونات ونازل مجلات وطالع صفوف. فالشيخ ده تماما يعني كان رجل بيطلع في الأدبي الأوتوبيس بيدفع 50 واحد ليطلع بيته، وصار عنده الآن فولفو ومرسيدس ومصايف. خربت القضية، يعني ما كان بقي لهم راح. فأسباب دنيوية وأسباب مبدئية وأسباب منهجية وصلتنا لهذه النتيجة. الطليعة لها تجربة، إذا عزلناها عن الإخوان هي لها أخطاء في المنهج في التصوف في القضايا في المذكرة درست تجربة. الاخوان بممارساتهم في الاخوان كان في ناس طيبين، ما قلت لك انا وغيري كنا في الاخوان وحاول ان نشتغل ونتدرب ليل ونهارا، كنا ندرب احيانا 20 ساعة احوال في المعسكرات، في الاحوال العادية عملنا 10-15 ساعة في اليوم تدريس وتوجيه، انجزنا خلال فترة حقيقة افضل من اجل المعسكرات اللي هنا على مدى 6 سنوات اللي فيه. خلال سنة فقط كانت بخبراسات والمختبرات بطريقة منظمة، كان وضع ممتاز، كل الجهود ذهبت ما تتجاهل. فماذا نستفيد من انه كل القواعد بدها تجاهل وتعمل وتتدرب اذا القيادة معي بالجاهل حياتي. فراح الموضوع بهذه الطريقة، فالتاريخ سردت هذا التاريخ مش رغبة في التاريخ، التاريخ اذا حيكتب عايز مجلدة، ولكن هذه النبذة بهذا الاستعراض السريع مفصل المثبت بالادلة وبالبيانات اللي حصلت بمصائب حما وغيره حتى نأخذ منها عبرة عسكرية، حتى في أدق التفاصيل قلت لك التخزين والنقل والأمن والتعامل مع المخابرات والتدريب والمعسكرات ومشاكله. النقطة بحثت حتى مشكلة الملل في المعسكرات، أن العنصر لما يقعد في معسكر بعد فترة طويلة بيمل، فأين ستقرأ على كتاب يعطيك هذه القضايا حتى تتلافاها مع الناس اللي قاعدين كمان. من أكبر القضايا الفكرية إلى قضايا جزئية مثل النقل والتخزين والملل والتلافات. ثم الدروس السياسية الإعلامية لفت نظر لهذه القضايا، إن شاء الله تعالى يعني ما أقول لك أي أخ يحاول أن يعثر على هذا الكتاب ويسرع بطريقة معينة.
مذبحة حماة كيف؟
أخي هذا الكلام برجع أقول لك ما أطيل على الأخوة، مذبحة حماة محطوطة بالتفصيل في هذا الكتاب. مذبحة حماة حصلت أن الأخوة المسلمين لما استولوا على القيادة وأخذوا البيعة من عدنان وغيره أرسلوا للداخل وأخذوا البيعة من في الداخل، ووضعوا مخطط معين للحسم، فكان جزء من المخطط يعتمد على ما سينجزوه في الخارج. فلما جاءت لحظة تنفيذ المخطط ومنه انقلاب عسكري ومنه ثورة ومنه حركة، كانوا الإخوان ما أعدوا زاوية، فالناس بدأوا والنجدة من الخارج ما حصلت، فاكتشفت الدولة هذه القضية فطوقت حماة، فالناس قالوا والله يعني نموت ولا نقتل مجانا، لأن الدولة في حماة ما كانت تعمل كالسابق تشتبك مع كل قاعدة لوحدها، يعني يأتوا كمية من المتفجرات على باب المنزل ينسلوا بمن فيه سأمين، فقالوا لا نخرج للعالم، وخرجوا واحتلوا المدينة وصمدوا في نصف المدينة أربع أيام وفي كل المدينة أربع أيام وفي نصف المدينة 14 يوما، وقتلوا عن آخرهم 500 شخص، ومن لم يكن مكشوفا منهم ألقى سلاحه وبقي. وقد انتسبوا، هذا يرد على كل الكلام اللي بقول لك أن المسلمين من مهيئين للجهاد. خرج عمر جواد أبو بكر رحمة الله عليه قائد الطليعة في حماة لما أراد أن يفجر الموقف، خرج يعني التكتيك العسكري كمان تجدوه في تفاصيل بعض النشرات اللي في هذاك الوقت، عارف ان الدولة عرفت مكانه وحتعمل عليه انزال، فنصب كمائن وابادوا الانزال الاول وحصل قتال خلال الليل، استطاعوا يسيطروا فيه على بعض المناطق، ثم خرج للمسجد الكبير في المدينة او المسجد القريب منه واعلن الجهاد، فسلح في صبيحة ذلك اليوم 15,000 من شباب بس ما لهم علاقة بالانزال، مخزن سلاح كان طبعا مثل سبق مع الاخوان، فالاخوان سهل عملية نزول السلاح من العراق، فكنا نحن في العراق في الجهاز العسكري نرسل لهم بالكميون يعني 50 أربع جي 1000 قذيفة أربع جي في لجنة وفاة الإيش في الصحراء، أحيانا ننزل مع مرافقين أحيانا هم يتلقون فحشد هؤلاء المدريش وأسلحة متوسطة كل كان عنه، فلما استولى على المدينة وعلى أسلحة المدينة وزع 15,000 كلاشينكوف صباح ذلك اليوم عدم لدى الناس، يعني أتصور أن اللي اشتركوا في القتال أكثر من 20، فدار القتال ولكن بالنهاية دولة ما استطاعت تدخل في الدبابات، دمرت الدبابات ودمر الإنزال، فطوقوا المدينة يلا صواريخ وطيران صواريخ وطيران، فقتل في العملية 50,000 مواطن وقتلوا المجاهدين عن آخرهم وقضي على العملية وراح منظمة العفو الدولية اعترفت ب 25,000 رفض على ذلك، وناهيك عن المشردين وناهيك ان الجيش اشتباح المدينة فيما بعد والبهادل والنسل والمصائب، حتى وصلت دفعات الايتام ناس جايين مشوا لا حلب، فتعمدت الدولة ان يسمع كل الناس بالرعب اللي حصل حتى ما احد تسوي الا بنفسه. في هذا الوقت كانت سيادة الاخوان المسلمين قاعدة في مضافة القصر الجمهوري عن قسمه، كنا نحن في المعسكر انا اذكر كنا في المعسكر نعد لنجدة حماية، بقينا شهرين حتى قلت لهم والله حرام لما نزلنا انا جافيشي غسلت 7 مرات ويخرج منه زي السلاح، بقيت اسبوع اغسلت ملابسي غير، وكنت واحد من 1500 واحد عملوا بهذه الطريقة، والقيادة قاعدة في محل القصر الجمهوري، سفاهات وقلة حياء ما تستطيع ان تتصور. فلما انتهت هذه القضية قلنا لهم يا جماعة والله حتى أبو أسامة المصري عبد العزيز علي هذا تعرفونه وشيخهم حكيت قلت له كان هو مستشار للقيادة، جمعوا جابوا سعيد حوا وعدنان سعدين قال له ماذا نفعل يا أبو أسامة، قال له ماذا تفعل الآن في جيش الثاني ماذا تفعل، قوم البيت بدلي عسكرية ونزل مع هالناس تموت في الداخل، قال له كيف يعني الموت، قال له يعني هذول نازلين تموتون فنزل معهم نموت أنت الآخر وانتهى من هذا الموت، فقلت له انت ايش موقفك، قال لي يا ابو اسامه تعرف يعني ثوري رجال جدا يعني عذرا الذي يتضايق من الكلمه بس قصدي يعني تغييري عقله ما يسمح تجريئات، قال لي انا كان امامي احد موقفين ان اخذ 4 أو 5 منكم الناس اللي يقولوا ماشي كان اخذ 5 رشاشات نجمع القياده نعدمهم على جدار المعسكر ونمشي، او قال اما هذا اني قال لي اما هذا او اني انا انزل الى هو ساكن في الكويت انزل الى الكويت واطيح فيه على صوتي يا قوم انا بريء من الاخوان المسلمين، قال لي فلما وجدت ان القضية ما يبنى عليه تصيب المصائب ناس تجارين على كذابين على غيره حملت اوراقه طلع من المعسكر مع وجهه للبيت للمطار وظل، وبدأت البهادل والتفسقات في نقطة فقط ما ذكرها الكتاب لانه حصلت حتى بعد اضافة الفصل بتاع 90، هذه النقطة ان الاخوان المسلمين بعد حرب الخليج كانوا شطرين، تجدوا هذا الكلام في الملحق، شطر عدنان سعد الدين وهو موالي للعراق قلبا وخالدا، حتى كان عبد الناس عدين كل كتابات يقول لا نبالي من يقف معنا أكان نصرانيا أم مسلما قوميا أم إسلاميا، هكذا في الخطاب. أما الجناح الآخر عبد الفتاح أبو غدي فغلب على أمره مثل كل الناس اللي يركنوا للذين ظلموا فتمثلوا الناس، ركن الخليج في هذه الفترة، فأثناء الخليج قالوا له طعميناك وصائناك لهذه اللحظة بدك تعوي معنا، كل العلماء عووا معنا فأنت ساكت نبس كله نبح تنبح أنت الأرض، فقال لهم يا جماعة نقبل وما نقبل، قالوا له بدك تحكي أن نحن معنا، فطلع فتوى من أسوأ السلامة رجل محدث من أهل العلم قضى تاريخه في العلم وتحقيق الحديث ولا يقل مرتبة في الحديث عن الألباني ولا سراج الدين ولا غيره، رجل عالم في الحديث بهدل نهايته بهدل سمعته بأن قال دولة التوحيد ونحن معها والاستعانة تجوز وسلام خربي من جلعيه، فلما حصل هذا الكلام جماعته أسقطوا، جماعته معظمها قاعدة في الأردن واللي قاعد في الأردن مشي في تيار العراق، فغضبوا عليه فاعتزل وأنهى حياته السياسية بأسوأ ما يمكن أن ينهي عالم تاريخ، واعتزل في بيته، فجماعته كادت تنشق، ثم عينوا شخص آخر مؤقت، والنقطة الغير مكتوبة بقى هنا أن من شهرين فقط عدنان سعد الدين استقال وما أدري منين الثروة اللي عنده، فتح مكتب تجاري السيارات وذهب في عمان، عدنان سعد الدين اللي بيحرر العالم ويجابه امريكا وما ادري الان صار تاجر ذهب وسيارات في عمان من شهر ونص كان هنا في بشاوي. المهم اني هذا واحد وجماعته في طبعا هي بنت كل شيء على العراق والعراق انحل فالجماعة انحلت. اما الجماعة اللي بنت على الخليج وقعدت في الخليج فانشطرت عند هم جماعة ديمقراطية الاسلام داخلهم يعني بين بعضهم ديمقراطيين يسرون الانتخابات. فصار في تنافس بين جناحين، جناح يريد الصلح الاسلام لسوريا دون قيد او شرط ويرأسه حسن هويدي مذكور هون نبذي عنه رجل هو كان معروف انه بوابة النظام السوري على الاسلام يعني مفاوضات المقدم ما وقفت مع الناس. فهذا جناح يريد انه نصطلح مع سوريا ونخلص من هالنيلة. ما قاعدين في السعودية عملاء، من رواه العراق عملاء، من عاد في الاردن عملاء، ما خلينا عملاء في سوريا ومن عاد سوريا. فهي وجهة نظرهم. فالصمت الثاني قالوا لا نحن اذا نفاوض الدولة نفاوضها من منطلق يعني نأخذ ونعطي ككتلة سياسية رأسها ابو انس بيانوني علي بيانوني صدر الدين. كل المنشطين هذول واللي مع العراق واللي مع السعودية كلهم موجودين في حلف مذكور هنا تفاصيله مع القوميين والاشتراكيين وغيره ودخلوا في سوق عمله. فتصوروا ان اخر من دخل في حلف الاخوان ضد حافظ اسد رفعت اسد الذي هدم حماس. اخر من وسعته المعارضة رفعت اسد والنصيريين والشيوعيين والكباب وهي سياسة لها حنكة نحن ما نستطيع حماس. لما تجي عند واحد يقول لك انت ما خطر انت كما ينبغي. فهي القضية لما تجي تقول له ادلة وكذا يقول لك هي نحن نعرفها ولا هي مشكلة الاخوان انه ليس لك سبيل عليهم بالحجة الشرعية لانه يقول لك هذه القضية كلنا نعرفها ولكن نحن افهم من نفسيات. فلذلك يسقط عن انفسهم موضوع الحجة. هو فهم فدخلوا في فبعد ذلك بدأوا ينشقوا فريق على فريق فريق على فريق. اخر انشقاقات الاخوان حصلت مش انشقاق ولكن تشرذم في تيارين ما اعلن عنه انه حصل انتخابات. هل يرشح حسن هويدي فيفاوض الحكومة السورية ام يرشح علي بيانوني يعني يفاوض الى قيد او شرط هكذا ينزع ملابسه ويدخل ولا يفاوض على استحياء ينزل يعني استرابطه وكذا محترم شوي. فتصور ان الانهيار بلغ بهم انهم انتخبوا حسن هويدي وقالوا لحسن هويدي ما هو برنامجك الانتخابي؟ قال توحيد الجماعة ومصالحة النظام السوري. هذا اخر حصل الشهر الماضي. هذا غير مكتوب في المذكرة لأنه جاوز لا يعني الكتاب المفروض إن شاء الله يكون نازل اليوم بس يعني كده الأيام. على كل حال القضية ما تنتهي يقول كل يوم يجيبوا لك انتهي بكرة نجيب كتابة 100 صفحة. فاللي حصل هكذا بسيط أنهم في صدد الصلح. طبعا آخر أخبار سورية المصيبة أنه المصيريين احتلوا بإذن اليهود احتلوا لبنان وتوريا والمصيريين الآن يحكمون سوريا ولبنان. هذه قلت لك بلاد الشام التي نأمل أن الله سبحانه وتعالى توفقنا لأن نكون أو يكون من بعدنا يحكم المعركة فيها واللي تتألف جغرافيا من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلاد الشام من الفرات إلى العريش رجالها ونساؤها وعبيدها وإماؤها في رباط إلى يوم القيامة. يعني فكاد تكون المنطقة الوحيدة اللي حدت في حدود ففيها الملحمة الكبرى وفيها فسطاط المسلمين وفيها كل نهاية العالم كل المعارك بين الكفرة والمسلمين. فهذه المنطقة الآن سوريا يحكمها النصيرية هي ولبنان، فلسطين يحكمها اليهود وقد أنابوا النصيرية في سوريا وأعطوا دور جزئي للنصارى والدروز والشيعة محدود في لبنان، وما يزال الجنرال حسين مكلف بدل الشارون لأنه أنسب أفضل. واليوم طالعتنا النشرة بإعدام 8 من جماعة الجيش محمد المرة. وأنا طبعا كل إنسان يخرج بقدره ولكن حقيقة سررت ما أحد يمكن يسر في مقتل أخواني ولكن أنا سررت الناس اللي قتلوا انتهت أعمارهم فقتلوا نحسبهم شهداء إن شاء الله. ولكن إذا لم تبدأ مثل هذه الأخطاء من قبل الحكومات فلن يحصل جهاد. الضربة الرئيسية التي وجهها النظام الأردني للجماعات الجهادية في الأردن أنه أفرج عن سجنائه فسحب كل مبررات الصدام والقتال هذا من شهرين. ولكن أظن أن بعضهم كان قد قتل تحت التعذيب فقالوا أعدموا ما استطاعوا أن يسجنوا أو أنهم أعدموه فعلا. فهذا لعله بادرة خير. الحقيقة هي المنصفة الرئيسية والوحيدة اللي ممكن أن يكون فيها أمل مرجي لحركة ما بدي ما ضربه. في نقطة الأردن هامة جدا لمن يعرف الأردن. أولا أن قواعد الأخوان الأردنيين لعلهم الأخوان الوحيدين اللي تربيتهم سلف لعلهم لانتشار المدرسة السلفية جدا في الأردن تجد أخوان سوريا صوفيين أخوان أقول لك نقطة أخرى أنه وجود الصين والتنمية المباشر دخول المنظمات الفلسطينية وكثير من شباب الأخوان متدرب مع المنظمات في عملية تصعيد هذه أكبر كثير من ضغط الأخوان. الضغط اللي وقعوا فيه الأخوان بدخولهم الوزارة والبرلمان جعلت هناك حاجمية من الأسمنت المسلح من الأخوان وعد الأخوان. فقواعد الأخوان ينتظروا قيادة جهادية جاسية الناس بمئات الالاف. احمد ناصر شموا منه ريحة جهاز فبقى 120 الف سفاح ماء اثناء حمل الجهاز. لكن اسال الله تعالى ان يغفر له ويخابط اموره مثل ما خاض الاخوان المسلمين. وجد انه هذا سيقود اصطدام مع الحكومه. قال اصادم الحكومه. هو قال لي هذا الكلام بنفسه في بيته. قال قلت اصادم الحكومه. فوجد انه اصطدام الحكومه سيقود الى اصطدام مع الاخوان.